محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى أن تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تنجس الماء المطلق عند التغير بأحد الأوصاف الثلاثة، الطعم أو اللون أو الرائحة. قلنا بأن المصنف استدل على ذلك بصحيحة حريز، وقلنا أن البحث فيها يقع في مقامين: المقام الأول البحث الدلالي، والمقام الثاني البحث السندي. أما بالنسبة إلى البحث الدلالي فهنا نسأل: مقتضى هذه الرواية هو إثبات أن الماء يتنجس إذا تغير بأي وصف؟ هل أي الأوصاف الثلاثة أو أحد الوصفين أو وصفين دون آخر؟ فما هو مقدار سعة الرواية في إثبات المطلب؟ قد يقال بأن الرواية غاية ما يمكن أن يستدل بها إثبات أن النجاسة تحصل بتغير الطعم وتغير الوصف أو تغير الريح، يعني الوصف الريح تغير الريح يعني الطعم والريح. أما بالنسبة إلى تغير الطعم فهو بقوله: فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب، فهي صريحة الدلالة على أنه إذا تغير الطعم فحينئذ لا يصح التوضؤ ولا يصح الشرب، وليس ذلك إلا لشرطية الطهارة في الشرب يعني الماء المشروب، وفي ماذا؟ وفي الوضوء في الماء المتوضأ به. أما بالنسبة إلى الريح فيستدل على ذلك بقوله في الذيل في الصدر: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب. هذه الجملة في قوة الجملة الشرطية، وإن لم توجد فيها أداة شرط، لأن الفاء كما قرر في النحو، الفاء إذا دخلت على جملة تكون ظاهرة في ترتب ما بعدها على ما قبلها. فلو قلت: من يأتيني فله درهم، هنا بلحاظ هذه الجملة لا يوجد أداة شرط إذا أو إن أو ما شاكل ذلك، لكن لما دخلت الفاء على جملة اسمية كما قرر في علم النحو قالوا أن نفس دخول الفاء تشعر بترتب مدخولها على ما قبلها، وهذا الترتب معناه حاصل القضية الشرطية، لأن مفاد القضية الشرطية أن الجزاء مترتب على الشرط. تفتين؟ فعندما تقول: من يأتيني فله درهم، يعني في قوة قولك إذا أتيتني أو إذا أتاني شخصون فله درهم، فتكون في قوة القضية الشرطية وإن لم توجد أداة شرط. هنا أيضا في هذه الرواية الفاء دخلت على ماذا؟ فتوضأ من الماء، فتشعر أن مدخولها مترتب على ما قبلها، ومعنى حينئذ إذا أردنا أن نعبر عبارة أخرى عن هذه الجملة نقول: إذا غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء. وبناء عليه نستطيع أن نتمسك بمفهوم الجملة. كيف مفهوم الجملة؟ إذا لم يغلب الماء على ريح الجيفة فلا توضأ منه ولا تشرب، ومقتضى هذا المفهوم أنه إذا كانت ريح الجيفة قاهرة وغالبة على الماء وهذه عبارة أخرى عن تغير الماء بريح الجيفة، فحينئذ لا يصح الوضوء ولا يصح الشرب. فكأنه في نتيجة المطلب الإمام ماذا قال؟ قال فإذا تغير الماء بالريح فلا توضأ ولا تشرب. مثل هنا إذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ ولا تشرب بالمنطوق، هناك بالمفهوم. فإذا تغير الماء بالريح فلا توضأ ولا تشرب، فتدل حينئذ على أنه الماء المطلق ينفعل. بماذا؟ إذا تغير ريحه. إذن هذه الرواية ببركتها نستطيع استفادة مطلبين: المطلب الأول بالمنطوق الذيل، والمطلب الثاني بماذا؟ بمفهوم الصادر. هذا المطلب الأول في الرواية في الدلالة. المطلب الثاني في الدلالة أن المدعى أن مطلق الماء سواء كان قليلا أو كثيرا ينفعل بالتغير. صحيح، هذا المدعى مطلق الماء المطلق سواء كان قليلا أو كثيرا ينفعل بالتغير. فهنا كيف نستطيع من خلال هذه الرواية إثبات أن الريح والطعم موجبان لانفعال ماذا؟ الماء المطلق سواء كان قليلا أو كثيرا. من أين؟ قال المصنف نستدل على تعميم الحكم للماء الكر بالإطلاق، لأن قال إذا كلما غلب الماء، يعني كلما غلب الماء سواء كان قليلا أو كثيرا. فالمأخوذ موضوع في هذه الرواية في الصدر والذيل يا ماء مطلق الماء سواء كان قليلا أو كثيرا. فحينئذ يكون الحكم الذي ذكرناه من خلال هذه الرواية ثابت لموضوع هو مطلق الماء. ومن خلال هذه الرواية ببركة الإطلاق نستفيد أن الماء حتى وإن كان كرا فإنه ينفعل بالتغير. واضح الفكرة؟ هذا المطلب الثاني في الرواية. المطلب الثالث إطلاق، يعني موضوع، يعني كل هكذا الرواية فإذا تغير الماء سواء كان قليلا أو كثيرا مطلق الماء.
من باب أولى
يعني؟ لا، من باب أولى. لا لا أطلاق، يعني إحنا القليل ما عندنا مشكلة في إثباته، لأنه أنه القليل ينفعل بمجرد الملاقات. أما إثبات التغير خوف إذا ينفعل، إذا القليل كان ينفعل بمجرد الملاقات فمن باب أولى ينفعل بالتغير. الكلام اللي في خفاء كيف تثبت أن الماء الكر هو الذي ينفعل إذا تغير؟ قد يقال أن الماء الكر ماذا لا ينفعل أصلا حتى لو تغير، فالذي فيه خفاء في إثبات المطلب ماء الكر، وهذا اللي احتاج النص عليه. لا، هي الرواية مطلقة. لا، هل الآن هاي المطلب المقام الثالث الآن يتضح؟
الآن. الآن. مثلاً ماء القليل موجود هنا لو حملناها على.
ما حملناها هنا مطلق الماء.
مطلق الماء بالماء القليل بمفهوم الذيل مثلا.
لا، سيأتي هذا بحث آخر. هاي. لا الآن الآن المقام الثالث الآن يتضح. خب، إذن في المقام الثاني ركز على النتيجة أنه ببركة إطلاق الصحيحة حريز أثبتنا بأن الماء حتى لو كان كرا فإنه ينفعل بالتغير. واضح النتيجة؟ النقطة الثالثة في الدلالة، قد يقال أنه يحصل تعارض عندنا بين مفاد صحيحة حريز وبين مفاد صحيحة معاوية بن عمار. التفت للمطلب؟ وحاصل هذا التعارض أن النسبة بين الدليلين نسبة العموم والخصوص من وجه. وبيان ذلك هنا شوف أرسلها أرسال المسلمات في العبارة مع أنه في تأمل الكلام. إذا لاحظنا صحيحة معاوية التي تقدمت أمس، ما هو مفادها؟ مفادها أن الماء الكر، هذا موضوعها، الماء الكر لا ينجسه شيء سواء تغير أو لم يتغير. فمن جهة التغير هناك إطلاق، فماء الكر لا ينجسه شيء سواء تغير أو لا. واضح الفكرة؟ إذا أتينا إلى صحيحة حريز، ما هو مفاد صحيحة حريز؟ أن المطلق الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ينفعل بالتغير. احتاجك تقع السبورة عشان تشوفوا النسبة. خب، فما هي النسبة حينئذ بين الدليلين؟ واضح الفكرة؟ لو السبورة أحسن. خب، هذه هي صحيحة ماذا؟ صحيحة معاوية. ما هو مفادها؟ أن ماء الكر لا ينفعل، نغير التعبير أسهل، لا ينفعل بالنجاسة سواء تغير أم لا. هذه ببركة التمسك بإطلاق صحيحة معاوية. أما صحيحة حريز أن الماء سواء هي بالإطلاق كان كر أو قليل ينفعل بالتغير. خب، ما هي النسبة بين مفاد الدليلين؟ نقول النسبة بين مفاد الدليلين العموم والخصوص من وجه. وإذا قلنا أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، لابد أن نبين مادة الافتراق في كل منهما، ولا بد أن نبين مادة الاشتراك. مادة الاشتراك، مادة الاشتراك ماء الكر المتغير إذا تغير يعني. خب، شوف، مقتضى صحيحة معاوية أن ماء الكر إذا تغير ينفعل أو لا ينفعل؟ لا ينفعل. هذه مقتضى ماذا؟ لا ينفعل. هذه مقتضى الصحيحة الأولى. خب، ماء الكر إذا تغير بلحاظ صحيحة حريز، ما هو؟ يقول الماء سواء كان كر أو قليل ينفعل بالتغير. يعني ماذا؟ ينفعل، لأن ماء الكر إذا تغير يعني هذا ماء كر تغير فينفعل. واضح؟ إذن ينفعل مقتضى صحيحة الثانية، هي مادة الاشتراك. مادة الافتراق أنه هنا ماء الكر إذا لم يتغير. خب، هل هذه الرواية ناظرة إليه؟ ماء الكر إذا لم يتغير الذي فقط ناظر إليه صحيحة معاوية. واضح؟ إذن مادة الافتراق في صحيحة معاوية ما هي؟ ماء الكر الذي لم يتغير. ليش هذا فقط؟ لأنه مقتضى صحيحة معاوية أن تقول ماء الكر إذا لم يتغير فإنه لا ينفعل بالنجاسة. لكن صحيحة حريز هل لها نظر إلى ماء الكر الذي لم يتغير؟ لا، لأن موضوعها أن الماء إذا تغير. واضح؟ موضوعها الماء المتغير ينفعل. انتبهتين؟ إذن موضوع صحيحة معاوية حريز الماء الكر أو القليل المتغير هو الذي ينفعل، فلا توجه لرواية صحيحة حريز بلحاظ ماء الكر الذي لم يتغير. خب، أما صحيحة حريز هي مانة الافتراق ماء القليل
لا تغير.
خب، نقول إذا نعم تغير أو لم يتغير ما يهمنا، ماء القليل مطلقا سواء تغير أو لم يتغير. خب، ليش؟ لأن ماء القليل لا نظر إلى صحيحة لأن موضوعها الكر. أصلا صحيحة معاوية لا نظر لها إلى ماء القليل تغير، إذ موضوعها ماء الكر. فماء القليل إذا تغير، هو موضحني ما في إذا أو لا، أن لا ما ناظر إلى الرواية، فقط إذا تغير. ماء القليل إذا تغير فقط صحيحة حريزية الذي تقول بأنه ينفعل. فعندي مادة افتراق في كل منهما وعندي مادة اشتراك، واضح الفكرة؟ فيكون حينئذ مقتضى ما ذكرناه يحصل تعارض في مادة الاشتراك، ومقتضى التعارض في مادة الاشتراك هل نستطيع أن نتمسك بإطلاق صحيحة حريز في إثبات أن ماء الكر إذا تغير ينفعل؟ مفروض ما يصح، تفتين؟ فلا يصح أن تقول نتمسك بإطلاقها لماء الكر، لأن ماء الكر كما أنه تشمله صحيحة حريز كذلك أيضا تشمله صحيحة معاوية، ومقتضى صحيحة معاوية أنه لا ينفعل، ومقتضى صحيحة حريز أنه ينفعل، فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق صحيحة حريز، لأن النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، وعندها يحصل ماذا؟ التعارض في مادة الاشتراك، وإذا حصل تعارض في مادة الاشتراك يتساقط الدليلين في مادة الاشتراك، فكيف يقول كيف تقول أنا أتمسك بصحيحة ماذا؟ بصحيحة حريز، بصحيحة حريز في إثبات ماذا؟ أن الماء الكر إذا تغير يتنجس بإطلاق بالإطلاق. واضح السؤال؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ تتأملون فيه؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ لا مطلقا، هناك مطلقا إذا لم ينجسه شيء سواء تغير أو لا، ما تحصلوه بس بلا تفكير المطلب. واضح؟ تأملوا في الجواب عن كيف نجيب عن هذا السؤال، كيف نجيب عن هذا السؤال. لا تحاولوا تبحثون في كتب ما الظاهر موجود في كتاب، فأنتم تأملوا في المطلب. خب في عدة أجوبة، بس أنتم تأملوا في المطلب، نشوف أجوبتكم. خب هذا بالنسبة إلى النقطة كم الثالثة في الدلالة؟ النقطة الرابعة أن الرواية لا تستطيع إثبات أن الماء إذا تغير إذا تغير باللون فإنه ينفعل بالنجاسة، إذ هي في صدد كما قلنا التغير بالريح والتغير بالطعم، فالمدعى الذين ادعيه لا تستطيع الرواية أن تفي به بتمام ماذا؟ بتمام حدوده، فلا وجه أن يقول المصنف أنه الدليل على التنجس بأحد أوصافه الثلاث صحيحة حريز، بل غاية ما يستفاد من هذه الصحيحة أن التغير بماذا؟ بوصفين. ولهذا وقع كلام عندهم في المطولات أنه هل يوجد عندنا دليل يدل على أن الماء إذا تغير بالرائحة إذا تغير باللون ينفعل أو لا، حتى ادعى بعضهم عدم وجود دليل على المطلب، إلا أن الصحيح أنه يوجد عندنا دليل على ذلك، وهذا الدليل هو ما ورد في الباب التاسع. فقط أقرأ الرواية، ما أدخل في بحث مفصل. الباب أنا مسألة مهمة دي واجد فيها إشكال، الباب التاسع من أبواب الماء المطلق، الحديث 11 صفحة 161، الباب التاسع من أبواب الماء المطلق، هذا الجزء الأول بعد أبواب المياه مال الوسائل. الوسائل هكذا الرواية 161. أنا أقرأ السند بسرعة، السند صحيح، محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن محمد بن إسماعيل البرمكي، هو يقول هنا يعني البرمكي، هذا سيأتينا إن شاء الله. حديث رقم 11، محمد بن إسماعيل مردد بين 7، خب هنا عين أنه البرمكي، هذا من اجتهادات من؟ من اجتهادات صاحب الوسائل، وهذا اجتهاده الظاهر في محله صح، يعني خبير في هذا في لأنه يميز بالطبقة. عن علي بن الحكم، خب عن شهاب بن عبد ربه قال أتيت أبا عبد، التفت الرواية لطيفة هم فيها قضايا عقائدية، قضية عقائدية، يقول أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال إن شئت فسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له. واضح؟ يعني الإمام سلام يعلم ما في قلب السائل، ليس أناس عاديين. قلت أخبرني قال جئت تسأل، قال أخبرني أنت، كأنه يعني الظهر شوف الإمام، قال جئت تسألني عن الغدير كذا كذا محل الشاهد، وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر ما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، قلت فما التغير؟ وش عن التغير اللي يوجب انفعال النجاسة؟ قال الصفرة. واضح؟ فالإمام قال له التغير الذي أقصده في انفعال النجاسة هو الصفرة، والصفرة يعني ماذا؟ يعني لون. فدلت الرواية على أن الماء المطلق إذا تغير بلون النجاسة فإنه ينفعل ماذا؟ ينفعل بالنجاسة، فلا إشكال في ماذا؟ في أيضا هذا الحوق، لكن لا من هذه الرواية، من رواية أخرى. هذا تمام الكلام في الدلالة على مستوى هذه المرحلة. أما بالنسبة إلى السناد،
حتى على ضميمة كون التغير
بالريح
مع الطعم،
لأنه
فقط
في أحدهما يكفي أحدهما. لا، هذه مفهوم، يقول كلما غلب الماء تمسكنا بالمنطق والذيل، ما شاء ما كلاهما جملة مستقلة ما يصلح. لا،
هذا
أقوى الدرس. مقتضى إطلاق هذا إطلاق الصد وإطلاق الذيل إثبات الأوية مو الواوية، بس هذا أقوى الدرس، هذا يبحثونه في الأصول أيضا. مقتضى إطلاق الصد وإطلاق الذيل إثبات الأو لا إثبات الواو، واضح الجمع، بس هذا إن شاء الله بعد الدرس ما في مشكلة. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى دلالة الرواية. أما بالنسبة إلى السند، التفت للسند، السند أنا أقرأ وأعلق عليه، ما بيمشي بطيء تكتبوه، اكتبوا على السند اكتبوه من برا أسرع لنا ولا ما نخلص. خب محمد بن الحسن الطوسي عن محمد بن محمد بن نعمان الشيخ المفيد فوق الوثاقة، عن أبي القاسم، من أبي القاسم؟ جعفر بن محمد بن قولوي، جعفر بن محمد بن قولوي صاحب كتاب ماذا؟ نعم، هذه الموجودة نفس صحة حريص اللي هو الحديث الأول الباب الثالث. نعم، قال عن سعد بن عن أبيه، عن أبي من؟ عن أبي جعفر بن محمد، يعني محمد بن قولوي لا إشكال في وثاقته، عن سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله الأشعري لا إشكال في وثاقته، عن أحمد بن محمد، سعد عندما ينقل عن أحمد بن محمد نفس الشيء، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فإن سعد بن عبد الله ينقل عن من؟ ينقل الذي ينقل عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن الحسين بن سعيد الأهوازي وعبد الرحمن بن أبي نجران. ليش قال واو؟ يعني كلاهما في طبقة واحدة وكلاهما ثقة، وإن كانت يكفي وثاقة أحدهما. عن حماد بن عيسى، حماد بن عيسى ثقة، هذا غير حماد بن عثمان، لك حماد بن عثمان، هذا حماد بن عيسى، حماد بن عيسى غير حماد بن عثمان. عن حريز بن عبد الله، حريز بن عبد الله السجستاني، هناك توثيق خاص إلى حريز في كتب الرجاليين، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال. خب الرواية إذا قرأ، إذا أنا بجيب العبان لا بقرأ تسعة لأجل نكتة، الرواية إذا قرأناها هكذا الرواية تامة السند صحيح، ولا إشكال ولا غبار ولا غبار عليها، إلا أنه إذا تابعت نقول هذه الرواية نفسها لها سند آخر. التفت للسند، التفت، هاي نكتة علمية جدا مهمة في الأسناد. قال بعد ورواه الكليني، يعني هذا نفس الدلالة نفس المضمون، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن إسماعيل سيأتي البحث فيه، عن الفضل بن شاذان، من؟ جميعا يعني عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ماذا؟ عن حماد، عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله. خب التفت المطلب في السند، نقول إذا نظرنا إلى سند الشيخ الطوسي فإن السند تام بلا إشكال، لما عرفت أن جميع رجالات السند من الثقات، إلا أنه نفس هذا المضمون روي بسند آخر يشترك مع السند الأول في حماد، حماد عن حريز، عن من أخبره عن أبي عبد الله، فكلا السندين يلتقيان في النتيجة النهائية في الأخير، يعني حماد حريز، والرواية واحدة لا روايتان. وإذا لاحظنا السند الأول فإن حريز ينقل الرواية مباشرة عن الإمام، لكن الرواية السند الثاني الذي هو ينقل نفس الرواية حريز، هناك واسطة بين حريز وبين الإمام، إذ يقول عن حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله. متفتين الفكرة؟ فوقع كلام بين العلماء، هذا جدا مفروض التفات إليه، أنه إذا كانت عندنا رواية واحدة نقلت بسندين ينتهيان إلى شيء واحد يشتركان في النتيجة النهائية في آخر اثنين آخر ثلاثة، في أحد السندين لا توجد واسطة بين الراويين أو بين الراوي والإمام، وفي السند الآخر توجد واسطة بين الإمام بين الراوي والراوي الآخر أو الراوي والإمام، فتكون النسبة بين السندين الأقل والأكثر، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ واضح فكرة المطلب؟ قبل ما ندخل في البحث التصديقي واضح؟ خب ماذا نفعل؟ هنا في الرواية نفس المضمون يقول حريز أنا أخبرت عن أنا سمعت من الإمام، بعدين يقول حريز عمن أخبره عن الإمام، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هنا وقع نزاع بين الأعلام. بعض الأعلام يقول نتعامل مع هذين السندين سندين مستقلين، هذا سند وتالك وذاك سند آخر، ويكفي صحة أحد السندين في إثبات حجية المضمون. لكن هناك بعض الأعلام الآخرين كما يظهر من السيد الخوي في بعض مطالبه وغيره أيضا أنه هذه الحالة توجب مشكلة عندنا في السند، وحاصل هذه المشكلة نطبقها في المقام مباشرة، نقول بمقتضى الرواية الأولى حريز سمع الرواية من الإمام مباشرة فنقلها لنا، بمقتضى الرواية الثانية حريز يقول أنا أنقل الرواية عن شخص هذا الشخص سمع من الإمام، فحينئذ يتوجه سؤال هل من الطبع العقلائي، هل من القضية العقلائية أن الشخص إذا يسمع مباشرة من الإمام الرواية يأتي وينقلها عن شخص سمع الإمام، هل هناك غرض؟ التفتين السؤال، هذا السؤال، هل هناك شيء، هل هناك عقلائية أن حريز يسمع الرواية من الإمام مباشرة ثم يأتي ويقول أنا أنقلها عن من سمع الإمام؟ إذا أنت سمعتها من الإمام نقلت عن الإمام انتهينا، ليش تقول أنا أنقلها عن من سمع الإمام الحال أنك أنت أيضا سامع للإمام، أنت وإياك كلاكما سامعان للإمام، فلماذا تنقل عن، هل لا نقلتها مباشرة؟ وحينئذ لعدم عقلائية هذه القضية نقول أن حريز لا يعلم أنه سمع الرواية مباشرة من الإمام، ولهذا ما ليش يقول عمن أخبره، خصوصا إجمال قول على الأقل صرح لنا بالراوي، يقول عمن أخبره كيف، واضح؟ إذن هذا يقتضي أنه لابد أن ننظر إلى الواسطة الموجودة في السند الثاني، فإذا الواسطة تامة صحيحة ما عندي مشكلة في الرواية، والحال أنه في مقامنا إذا رجعنا إلى الواسطة واسطة مجهولة عمن أخبره، فتكون الرواية لوجود سند آخر لها ينتهي في النتيجة إلى الأول ويوجد واسطة مجهولة لا يكفي سند الشيخ الطوسي لإثبات صحة الرواية، وهذه مشكلة كبيرة في الأسناد، يعني كبيرة يمكن أضخمها بس مشكلة في الأسناد. ليش؟ لأنه لو نظرت إلى نفس الرواية نقلت بسندين هيك بحث علمي، نفس الرواية المضمون نقلت بسنة لا وينتهيان في النهاية إلى بعض الأشخاص، لا بد أن تلحظ كلا السندين، ولا يكفي تصحيح سند واحد، إذ لو كانت هناك واسطة ليش ده الراوي ينقل تارة بواسطة ينقل بدون واسطة، هذه قضية غير عقلائية. التفتين مطلب، وبالتالي بناء على ذلك تسقط هذه الرواية عن الحجية.
يمكن من باب التأكيد
أنه
ينقل وذاك أخبره لزيادة التأكيد.
هل زيادة التأكيد هذه قضية عقلائية مع أنه خب نقول أولا هذا أول شيء في مسألة حيث يحل خلاف، نقول زيادة التأكيد لو كانت تقتضي ذلك لكانت هي ظاهرة عند الرواة، ليش زرارة ما يأكد المطلب، ليش محمد بن مسلم ما يأكد المطلب، مع أنه بعض المضامين مهمة. بالعكس أنه لو أنت تقول هذا يجب التشكيك مو يجب التأكيد، قد أنت تريد التأكيد لكن يجب التشكيك. تصور أنا أجي أقول سمعت مثلا أستاذي مثلا، فرض أنا حضرت درس الشيخ الوحيد مثلا، سمعت الشيخ الوحيد يقول كذا، بعدين قلت لك بعد دقيقتين أو بعد فترة أقول أنقل هذا الكلام الشيخ عن فلان، تقول هذا شلون قاعد يقول، هو أما سمعها أو ما سمعها، إذا سمعها خليه ينقل مباشرة، وحريص في نفسه لا إشكال في وثاقته، لأنه لو قال ذلك لصدق. فلماذا يفعل هذه الظاهرة؟ نفتح الإشكال وينفتح إشكال آخر، هي مطلب عام ابحثوا عنه مهم، هذا غير الآن الرواية، هذا الآن اللي أقوله مو لازم أن نحن نسأل يعني في حال نقاش، هذا الفكر خلاف في المسألة. في عندنا مطلب في حريز، مطلب عام في حريز، هذا ابحثوا عنه، وقع كلام أن حريز هل ينقل عن الإمام الصادق أصلا أو لا، هل حريز أصلا ينقل عن الإمام الصادق أو لا، كيف يونس بن عبد الرحمن تلميذ حريز وتلميذ ملازم لحريز يقول من يونس بن عبد الرحمن أن حريز لم ينقل عن الإمام الصادق إلا رواية أو روايتين فقط. يونس بن عبد الرحمن كما نقل الكشي والنجاشي أن يونس بن عبد الرحمن وهو تلميذ من حريز قال نسبة يعني قيل هكذا أنه لم ينقل ولم يسمع من الإمام إلا رواية أو روايتين، والحال أن رواياته عن الإمام في كتبنا الحديثية بالمئات. فحصل هنا فتحوا باب بحث عند الأعلام، لو جاءتنا رواية حريز ينقل عن الإمام ماذا نفعل فيها؟ فلا يخلو إما أن نقبل بكلام يونس أو لا. إذا قبلنا بكلام يونس فتسقط جميع روايات حريز عن أبي عبد الله عن الحجية. ليش؟ لأنه نضع يدنا على أي رواية، نري مئة رواية، عندنا علم إجمالي ببطلان بعض الروايات، أنا بس روايتين نقلها، أشك هل هذه الرواية هي التي رواها عن الإمام أو لا، لا أحرز أنه هي التي روى عن الإمام. فببركة العلم الإجمالي أن هناك بعض الروايات لم ينقلها عن الإمام، وهذه أطراف علم إجمالي تسقط جميع روايات عن الحجية، لأن فقط رواية وروايتين اشترنا بها الرواية، بالعكس بل بحساب الاحتمال بغض النظر عن منجزية علم الإجمالي أن هذه الرواية هي ضمن الذتين من المئة قد تكون ضعيفة جدا. هذا إذا قبلنا كلام يونس، أو لا نقبل كلام يونس. إذا ما قبلت كلام يونس يحتاج توجيه المطلب، لماذا لا تقبل كلام يونس؟ هذا شيء. والذي يؤكد الإشكال أنه كثير من الروايات التي ينقل حريز عن الإمام مباشرة نفس الرواية نلاحظها بسند آخر، حريز في واسطة بينه وبين الإمام. شو مثل هذا المقام، لاحظ سند حريز عن الإمام، لاحظنا نفس الرواية بسند آخر حريز واسط، هناك واسطة بين حريز والإمام، وهذه تقريبا في نسبة معينة في البحث العلمي كم بالمئة. فقد يقال هذه الظاهرة الموجودة في حريز تؤكد كلام يونس بن عبد الرحمن، إذ هذه الظاهرة ما موجود في راوي آخر، يعني نفس الرواية بتفت المطلب أن يونس عن الإمام، نفس الرواية نلاحظها بسند آخر يونس بواسطة عن الإمام. هذا قد يقال تشكل قرينة نوعية على عدم حجية روايات حريز عن من؟ عن الإمام. لكن الذي يقول بهذه المقالة يحتاج إلى أن يدفع إشكال أن حريز ثقة في نفسه، ولا إشكال في وثاقته. إذا ما سمع من الإمام كيف يقول عن الإمام؟ فكل الجهة في مشاكل. تفتي المطلب؟ ولهذا المطلب في مسألة روايات حريز.
زين. يكون الراوي الطبقة الثالثة والذي يعني يسقط هذا.
ثقة في نفسه.
لا الراوي في الطبقة الثالثة. يعني
ليش ما تقول حريز؟
خب حريز
وثقناه ولكن. وثقنا أيضا. كل السند هو الثقة يعني كل السند ثقات. يعني إذا جاز في غير حريز جاز في حريز. فلهذا أي تختار أي مبنى من هالمباني يحتاج تحل مشاكل. ولهذا هذا باب بحثكم زين أنه كيف نتعامل مع روايات حريز وهل يمكن التصديق بمقالة يونس، وإذا صدقنا بمقالة يونس ماذا نفعل في الروايات، وكيف نوجه أن حريز ينقل على الإمام مباشرة، إذا ما صدق بمقالة يونس كيف توجه مقالة يونس، وكيف تحل لنا مشكلة هذه الظاهرة أنه ينقل مباشرة عن الإمام ونفس السند عمن أخبره. واضح فكرة؟ إذن المطلب من ناحية السند فيه ماذا؟ فيه بحث عندهم.
وال... في حد يقولون بأن حريز صحيح أنه سمع من الإمام روايتين بس هذه روايتين في الحقيقة
واضحة. لا. لا لم يسمع إلا, إلا روايتين، خصوصا هالروايات من أبواب مختلفة بعيد أنه رواية مقطعة، يعني رواية واحدة روايتين رواية 150 رواية، كيف صارت هذه روايتين؟ مشكل.
يعني التوحيد المفضل فضل وكما جاءت مع الإمام بس ما شاء الله يعني.
بس هذا ما معروف عن حريز، ما معروف من حريز، بل أن هناك دعوة عندهم أن حريز هل لقى الإمام وكم إذا لقى كم سنة لقى، بحث طويل جدا. نعم يختلف. وثانيا حريز لم يقل له أنه عنده كتاب، إذا كان هالفكرة مثلا في المفضل عنده كتاب التوحيد، بس حريز عنده كتاب الصلاة مثلا، يعني هو أما كتب أخرى في أبواب الديات وكذا لم يعلم ذلك. فبين البعيد أن نقول عنده رواية واحدة هي كلها جزئت على 150 رواية. هناك بحث طويل في هذا المطلب، بس أنا حبيت أثيركم لكي تبحثون. ما أقول هاي الإشكالات صح أو النتيجة، هاي إشكالات مثارة في مقام البحث العلمي، وهناك أجوبة عليها نقضا إبراما قبولا وكذا. بس أنا بقول أنه لا تتسرعون عندما ترون رواية تقول صحيحة، لابد أن تلحظون حيثيات كثيرة في المطلب. هذا مو بس الإشكال، الإشكال حتى في مو بس في هذا المطلب، هذا الإشكال ده ورد في حقي حتى ابن مسكان. الدعية أن ابن مسكان لا يروي عن الإمام الباقي عن الإمام الصادق، مع أنه في روايات عندنا كثير، يعني يونس بن عبد الرحمن يقول حريز وابن مسكان لا يروون عن الإمام الصادق إلا رواية أو روايته، مع أن رواية ابن مسكان الصادق كثيرة في مجامعنا الحديثية. مثلا أعطيك مثال في هالمشاكل، أنه أمس شفت مطلب أن الحسن من المحبوب ما ينقل عن، ينقل تارة، يعني مطالب كثيرة في مشاكل كثيرة في الأسناد يحتاج إلى تحقيق. يونس ثقة بلا إشكال عبد الرحمن. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. خب نأتي إلى المطلب الذي بعده، تنجس القليل. قال وأما تنجس القليل بملاقات عين النجاسة. الكلام يقع في تنجس القليل، وتارة نسأل هل أن الماء القليل يتنجس بعين النجاسة، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني هل أن الماء القليل يتنجس بملاقات المتنجس أو لا. إذن عندنا عين النجاسة عندنا متنجس، هل كل منهما صالح لإيجاب انفعال الماء القليل أو لا؟ يقول المصنف أما بالنسبة إلى الماء القليل فإنه لا إشكال عندهم على مستوى الفتوى وعلى مستوى ماذا؟ على مستوى الدليل أن الماء القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة، ويكفينا في ذلك التمسك بمفهوم صحيحة معاوية بن عمار، حيث نقول بمقتضى مفهوم الشرط إذا لم يكن الماء قدر كرين فينجسه شيء. لا أقل أن هذا الشيء الذي ينجس ما هو؟ عين النجاسة. هذا أوضح مصداق للتنجيس، يعني إذا كان شيء يشمل المتنجس قطعا يشمل النجس. فالقدر المتيقن من ينجسه شيء عين النجاسة، فبمقتضى هذا المفهوم الشرط أن عين النجاسة توجب انفعال الماء القليل، ولا يشترط فيه التغير سواء تغير أو لا، إلا أن الكلام بينهم في مسألة أن المتنجس هل يوجب انفعال الماء القليل أو لا. المعروف بين الفقهاء إلى ما قبل الآخوند الخراساني أنه لا إشكال عندهم أن الماء القليل ينفعل بملاقات المتنجس، إلا أن الآخوند الخراساني رحمه الله شكك في ذلك، وتبعه على ذلك بعض أكابر تلاميذه كالمحقق الإصفهاني. وما أدراك ما المحقق الإصفهاني؟ خب، فالمحقق الإصفهاني استوجه كلام أستاذه من؟ الآخوند الخراساني. والوجه فيما ذهب إليه الآخوند أنه لا دليل على تنجس وانفعال الماء القليل بالمتنجس، لا دليل على ذلك. التفت لسان الكلام، من يدعي التنجس هو الذي يحتاج إلى دليل. نحن نقول الدليل مفقود. ما هو الوجه في الدليل المفقود؟ يقول ما هو الدليل على انفعال الماء القليل بالمتنجس؟ ما يحتمل أن يكون دليل أحد أمرين أو أحد ثلاثة أمور، نوسع حسب عبارة الكتاب، إما الإجماع، وإما أطلاقات وعمومات، وإما دليل خاص في المسألة. واضح؟ ما يمكن أن يكون دليلا على انفعال الماء القليل بالمتنجس إما إجماع في المسألة، وإما إطلاقات ببركتها نستدل على المطلب، وإما دليل خاص. أما الأول فلا إجماع في البين، بل القدر المتيقن من الإجماع لأنه دليل لبي أن الماء القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة. أما أنه ينفعل بملاقات المتنجس لا يوجد إجماع أصلا على مقام الصغرى، ولو سلمنا الصغرى وتنزلنا فإن الإجماع محتمل المدركية لا أقل، لا وليس إجماعا كاشفي تعبديا كاشفا عن تلقيهم لرأي الإمام، والإجماع المحتمل المدركية غير حجة. هذا بالنسبة إلى الإجماع. أما إطلاقات وعمومات فإنه لا يوجد عندنا إطلاق وعموم يدل على انفعال الماء القليل بالمتنجس، إلا ما يمكن أن يقال في خبر معاوية بن عمار، تفتين بأن يقال هذا هو يعني يتكلم بواحد يعني يجيب إشكال عليه، يقول بأن يقال مقتضى مفهوم الجملة الشرطية في صحيحة معاوية بن عمار أن الماء إذا لم يكن قدر كر فينجسه شيء، وهنا شيء عام ومطلقة سواء كان نجسا أو متنجسا، فيتمسك بإطلاق مفهوم صحيحة معاوية. واضح الفكرة في إثبات المطلب، وهو ما فعله بعض الأعلام، إلا أنه الآخوند وتبعا له تلميذه يقول هذا الدليل هذا خطأ، هذا دليل باطل. التفت، والوجه في ذلك أنه المفهوم يكون نتيجة من المنطوق، صحيح؟ ودرسنا في الأصول أن دائرة المفهوم لا تزيد عن دائرة المنطوق، تذكرون في الأصول دائرة المفهوم لا تزيد عن دائرة المنطوق، لأن نسبة المفهوم للمنطوق نسبة المعلول إلى العلة، ويستحيل أن يكون المعلول أزيد من العلة. فإذا أردت أن تنقح المفهوم لابد أن تلحظ المنطوق. فيقول إذا أتينا إلى المنطوق، ما هو المنطوق؟ يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، بالاصطلاح المنطقي لم ينجسه شيء، هذه سالبة ماذا، كلية أو جزئية؟ لم ينجسه شيء، سالبة كلية. تفتين؟ إذن عشان نطلع المفهوم نحدد النسبة، سالبة كلية، والمفهوم هو نقيض للمنطق، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية. فيكون حاصل المفهوم أنه إذا كان الماء قدر لم إذا لم يكن الماء قدر كر ينجسه شيء ما، موجبة جزئية، وهذا الشيء الماء اللي هو موجبة جزئية مهمل له مهمل، القضية الجزئية مهملة، القدر المتيقن منها بلحاظ التسالم والأدلة كذا عين النجاسة، فهذا الشيء الماء ما هو عين النجاسة. أما أن شيئا ما تشمل المتنجس من أين؟ كيف تمسك بالإطلاق؟ كيف تقول أتمسك بإطلاق شيء؟ نقول شيء ما، فمفهوم القضية الشرطية موجبة جزئية، فالقدر المتيقن حينئذ في شيء ما هو عين النجاسة. أما شمول شيء ما إلى ماذا؟ إلى المتنجس من أين؟ لا دليل، ولا يصح التمسك بالإطلاق، لأن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية. فالقدر المتيقن حينئذ من لفظ شيء في الرواية في المفهوم ما هو؟ ما هو؟ عين النجاسة. ليش؟ لأن القضية مهمة في قوة الجزئية، قضية الجزئية تكون ماذا؟ يأخذ بالقدر المتيقن، لأنه ما نعلم شمولها للأفراد، لأن قضية جزئية مو قضية كلية، واضح له؟ قضية الجزئية أخذ بالقدر المتيقن فيها، لأنه شيء ما يصير مثل لفظ المجمل، يعني القضية المهملة مثل لفظ المجمل، مثل تقول أتاني شخص ما، خلاص شخص ما أتاك، متفتين؟ إذن لا يصح التمسك بالعمومات كعموم صحيحة معاوية بن عمار، لأنه المفهوم فيها ماذا؟ القدر المتيقن من اللفظ، ما هو القدر المتيقن من اللفظ ببركة ما ذكرنا من التقريب خصوص عين النجاسة. هذا أما هاي العمومات. أما الأدلة الخاصة، لا يوجد عندنا دليل خاص يقول إذا لاقى الماء القليل المتنجس ينفعل، ما عندنا دليل يقول هاللسان، لا عندنا دليل أخذ في موضوعه المتنجس، فلا يوجد لا إجماع ولا دليل عام ولا دليل خاص. إذن لا يوجد عندنا دليل على ماذا؟ على الانفعال. خب إذا فقدنا الدليل ماذا نفعل؟ يقول الآخون، يقول إذا فقدنا الدليل نتمسك بالاستصحاب، يعني كنا نعلم أن هذا الماء القليل طاهر، الآن لاقى المتنجس، شككنا في انفعاله، نستصحب بقاء الطهارة، صحيح؟ بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأننا نشك بسبب شكنا أن الشارع هل يرى وهل جعل ماذا الانفعال بالتغير، هل جعل الانفعال بمجرد الملاقات المتنجس أو لا، معنى التغير بالملاقات، هل الشارع جعل حكما بأن الماء ينجس بمجرد الملاقات المتنجس أو لا، فنتمسك بالاستصحاب. إن فقدنا الاستصحاب وقلت أن الاستصحاب غير حجة في الشبهات ماذا الحكمية، أو في مورد خاص ما أمكننا أجرينا الاستصحاب لفقدان بعض الشروط، تصل النوبة إلى أصالة الطهارة، إذ كل شيء لك طاهر حتى تعلم، كل شيء لك كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. وهذا كلام من الآخون يشير إلى مطلب نحن ما أشرنا إليه، أن قاعدة الطهارة في طول الاستصحاب، يعني إذا جرى الاستصحاب لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة. شوف هاي كلام دقيق من الآخرون، يقول إذا فقدنا الاستصحاب تصل النوبة إلى قاعة الطهارة. ليش ما جرى الاستصحاب الطهارة في عرض؟ نقول بينهما طولية. ليش بينهما طولية؟ لأن الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة ورافع لموضوعها، إذ موضوع قاعدة الطهارة كل شيء نظيف حتى تعلم. صحيح؟ يعني إذا شككت أنه طاهر أو لا تبني على الطهارة إلا أن تعلم بالنجاسة، كما قدم كما بينا سابقا كثيرا ببركة الاستصحاب ماذا تقول؟ أنت تعلم بالطهارة. ببركة استصحاب عدم طهارة الماء القليل أنت تعلم بالطهارة. وإذا كنت أنت عالم بالطهارة لا تأتي قاعدة الطهارة، لأن قاعدة الطهارة موضوعها الشاك في الطهارة لا المحرز للطهارة، فتكون قاعدة الاستصحاب حاكمة على قاعدة الطهارة لأنها رافعة لموضوعها. خب ما كمله بعد، بس احنا نكمل. لو واحد ما قبل قاعدة الطهارة لأنه ما يجري قاعدة الطهارة في شبهات الحكمية ماذا يفعل؟ هاي سألتكم سؤال من قبل، ففكر إذا ما قبلنا جريان قاعدة وين قاعدة الطهارة ولا الاستصحاب لأنه شبهة حكمية، ماذا نفعل حينئذ؟ إلى ماذا تصل النوبة؟ هي أسألكم السؤالية في وين؟ فيما تقدم سابقا في عبارة المصنف، تذكرون في وين أي عبارة؟ المهم يعني الآن راجعوا. خب ماذا نفعل؟ واضح الفكرة؟ خب خلنا نقبس كلام الآخر، شوف بس خلنا ننتهي. يقول وأما تنجس القليل بملاقات عين النجاسة فلمفهوم صحيح معاوية المتقدمة. أما تنجسه بالمتنجس أيضا فهو المعروف بين الأصحاب، خلافا لجماعة منهم الشيخ الآخون، هو الذي بدأ ظهر الخلاف، تبعوا على ذلك بعض تلامذته كالمحقق الإصفهاني، بدعوى، شوف هي دعوى أنه ما عندنا دليل، بدعوى أول شيء قال ما عندنا دليل، نرجع إلى الأصل، بدعوى أنه لا إجماع على ذلك تنجسه بالمتنجس، إضافة إلى أنه لا خبر يدل عليه لا بالخصوص وهو واضح، ما عندي رواية. لو بحث تعبت نفسك اليوم روح بحث أنه إذا لاقى الماء القليل المتنجس ينفعل، ما في ولا رواية في ذلك. يقول ولا بالعموم، ليش ما لا بالعموم؟ يقول لأن شوف ما بين المصنف اللي يقرأ العبارة يقول هي مصادرة، شوف العبارة المصنف ما تفي مطلب، يقول لأن المنسبق من لفظ شيء في صحيح معاوية المتقدم عين النجاسة. كيف المنسبق؟ قال واحد يقول دعوة، هذا الانسباق ليس في محله، نتمسك بإطلاق شيء. أقول لا، هذه قضية أنه مفهوم عندنا منطوق، عندنا النسبة بينهما الموجبة الكلية والسالبة الجزئية وكلها، المطلب واضح، مطلب بيان، بيان مطلب علمي، مو أنه فقط المنسبق لكي يكون نزاع في الانسباق، مو نزاع في الانسباق، نزاع في أنه الاستفادة من المفهوم فتكون موجبة جزئية. يعني مفهوم الشرط إذا لم يكن الماء قد ركر فينجسه شيء ما، هذا الشيء الماء القدر المتيقن منه المتفق على عين النجاسة، أما غير يحتاج إلى دليل، واضح. ولهذا قال شوف المنسبق من لفظ شيء في صحيح معاوية، مو المنسبق من لفظ شيء في جميع الروايات، وهذه خلها بين بالك، سوف نأتي غدا إن شاء الله إذا جبنا جواب المصنف، بعضهم أشكل على المصنف بإشكالات لا تريد. شوف لفظ شيء في صحيح معاوية مو مطلق لفظ شيء في الروايات منسبق إلى عين النجاسة، ما يدعي الآخر شيء أن لفظ شيء منسبق إلى عين النجاسة في صحيح معاوية لما ذكرنا من النكتة. ياي خب، ومعه يكون المرجع استصحاب الطهارة بناء على جلالة في الشبهات الحكمية وبقطع، ليش قال بقطع النظر؟ تذكرون يعني إذا قال قطع النظر يعني أصل طولي، يعني ما يمكن تصل النوبة إلى اللاحق إلا بعد عدم تمام السابق. يقول وبقطع النظر عن قاعدة الطهارة، خب إذا ما جلالة قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية ماذا نفعل؟ هل يتم كلام الآخر أو لا يتم؟ وفيه بلي ما في إشكال، لأن اختلاف الأركان تختلف، إن قاعدة الاستصحاب قد ما تجري في شبهة حكمية.
حين نقول أنه أيضا قاعدة الطهارة تجري.
خل من وين؟ ما في تلازم دليل الاستصحاب غير دليل قاعدة الطهارة. إذا ما نقول دليل الاستصحاب ما يفي في إثبات الشبهة الحكمية، لكن دليل الطهارة يفي. ما في مشكلة، دليلين مستقلين. هناك أركان تحتاج أركان أربعة في الاستصحاب قد ما يتحقق بعض أركان. لا بلي ما له علاقة. دليلين مستقلين وفيه يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.